الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال الامام مالك رحمه الله: ما جاء في الشركه والتوليه والاقاله، هذه ثلاثه انواع من المعاملات. المعامله الاولى الشركه، وهي ان يشتري الرجل بضاعه ما فيقول لآخر: أشركك في هذه البضاعة، فيشترك المشتري الثاني مع المشتري الأول في البضاعة ويدفع قسطه من الثمن، هذه الشركة. والتولية أن يقول له: وليتك هذه البضاعة. اشترى بضاعة بمئة درهم فما أعجبته، فقال لآخر: وليتك هذه البضاعة. ومعنى التولية أن المشتري الثاني يأخذ هذه البضاعة بنفس المبلغ الذي اشتراها به المشتري الأول، يدفع نفس المبلغ، هذه اسمها التولية. فالتولية ليس فيها نقص ولا زيادة، لا يزيد في الثمن ولا ينقص منه، يأخذ المشتري الثاني بنفس المبلغ. والإقالة هي فسخ البيع بين البائع والمشتري، وهي مأخوذة من إقالة العثرة، من إقالة العثرة. قال مالك: في الرجل يبيع البزة، رجل يبيع البز، والبز هي الثياب المصنف. معنى المصنف يعني مجموع من عدة أصناف. بز مصري، بز هندي، بز باكستاني، بنغالي، صيني، ويستثني ثيابا برقومها. عنده 20 كيسا من الأقمشة أو البز المختلف، فيقول له: أنا أشركك في هذا البز وأستثني ثلثا منها. يقول: أنا أشركك في هذه الأقمشة ولكن أستثني ربعها منه، كانت 20 كيسا، فإذا استثنى ربعا منها كم يرجع له؟ كم يبقى له؟ لا، بقي له 5 و15 في الشركة. قل: أنا أستثني ربعها، كم يبقى له في خاصة ملكه؟ 5. ويستثني ثيابا برقومها، والرقوم جمع رقم، والمقصود النوع والصنف. ويستثني ثيابا برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به. الشروط أو مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا استثنى في البيع عند عقد الصفقة قال: أنا أبيع لك هذه بالمشاركة وأستثني 5 أكياس، طيب، وأنا أختار أصناف هذه 5 لأنها مختلفة، هناك نوع غالي ونوع رديء ونوع متوسط، فيستثني ويشترط عند الاستثناء أنه يختار ما يريد. قال مالك: أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم، يعني من ذلك الصنف والنوع، فلا بأس به، لا شيء في ذلك. وإن لم يشترط أن يختار منه، من الرقم حين استثنى، ما اشترط أن يختار منه عند الاستثناء، ما اشترط. قال: وإن لم يشترط
أن يختار منه، أن يختار من الرقم حين استثنى. هو استثنى، قال أنا استثني ربعها، لكن ما اشترد عند الاستثناء أنه يختار، بل قال وأنا استثني ربع هذه الأقمشة، ما بين في الشرط أنه يختار. فإن لم يجري هذا الشرط في الاختيار عند البيع، يقول فإني أراه، أرى البائع شريكا يعني للمشتري في عدد البزل الذي اشتري منه. فإذا ما اشترط أنه يختار، بل اشترط شرطا مطلقا، يقول مالك أرى أن هذا البائع يكون شريكا للمشتري المشرك في عدد البزل الذي اشتري منه، في البزل كله يكون مشاركا. طيب، لأنه ما اشترط في الأول أنه يختار. يقول والسبب وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. يقول يمكن أن يكون ثوبان من صنف واحد لكن بينهما تفاوت في الثمن، فإذا أراد أن يختار البائع صنفا غاليا يتضرر المشتري الثاني، يتضرر. فإذا ما اشترط في الشرط الأول أنه يختار، بل شاركه واستثنى فقط، فإن هذا البائع لهذه الأقمشة يكون مشاركا أو شريكا لمن أشركه فيها. هل مفهوم يا جماعة؟ مفهوم؟ طيب. قال مالك والأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد. الإمام مالك يقول لا بأس في المشاركة ولا في التولية ولا في الإقالة، وهذا في الطعام وفي غير الطعام، وذلك أيضا لا فرق بين القبض، بين أن تجري هذه المعاملات قبل القبض أو بعد القبض. مثلا ذهب الشيخ عبد الله إلى السوق واشترى 10 أكياس من القمح، ثم قال لآخر قبل أن يقبض من السوق أنا اشتراها من السوق لكن ما قبضها، قال أنا أشركك في هذه 10 بالمناسبة. الإمام مالك يجوز لا بأس، لا شيء في ذلك، مع أنه ورد النهي الصريح في بيع الطعام قبل القبض والشيخ عبد الله ما قبض، فكيف هذا؟ ما مالك يقول هذه ليست بيوعا، هذه لها أسماء أخرى، تولية، شركة، إقالة، ليست بيعا، فإذا لها أسماء أخرى وليست بيعا، وإنما هي من باب الإحسان والمعروف. من أجل هذا يقول لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام. لماذا يخصص الطعام؟ لأنه ورد النهي عن بيع الطعام قبل القبض، وهنا لم يجر القبض، فقال قبض ذلك أو لم يقبض لا فرق إذا كان ذلك بالنقد، بالشرط، بشرط واحد وهو أن يكون هناك النقد، يعني الثاني ينقد الثمن ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا نقص، ليس فيه زيادة ولا نقص ولا تأخير. وقوله ولا تأخير معناه تفصيل للنقد، يعني ليس فيه تأخير ولا نقص من الثمن ولا زيادة في الثمن، لأنها إذا صارت هذه الأمور وضيعة أو ربح أخذت اسما آخر وهو بيع جديد، ليست إقالة ولا تولية ولا شركة، أخذت اسما آخر. يقول فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما من المشرك والمشرك صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بالشرك ولا تولية ولا إقالة. فإذا الإمام مالك يشترط أن يكون بنفس الثمن، فإذا زادت الثمن أو نقص الثمن صارت بيوعا جديدة وخرجت عن هذه الأسماء ولا تسمى حينئذ بإقالة ولا بتولية ولا بشرك. طيب. قال مالك: ومن اشترى سلعة بزا أو رقيقا، يعني عبدا، فبت به، يعني قطع البيع وأخذ المبيع، بت يعني انفصل البيع أو انفصل بالبيع وحاز المبيع، انتهى، أخذ مبيعه ودفع ثمنه، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا. ونقد هذا مثنى، ونقد من ينقد؟ المشتري الأول والثاني، ها؟ ونقد الثمن. من ينقدان الثمن؟ صاحب السلعة، يعني الأول والثاني يتشاركان في المبيع ودفع الثمن لصاحب السلعة. طيب. ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، ظهرت هذه الصفقة أنها صفقة على غير شيء، هذا باع شيئا لا يملكه، صارت مستحقة للغير. قال: ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما. كيف هذا؟ يعني صارت شيء آخر لشخص آخر، فإذا صارت شيء آخر معناه ما صح البيع، وإذا ما صح البيع تنتزع هذه من أيدي المشتري الأول والثاني وترجع إلى صاحبها. ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ، المشرك هو المشتري الجديد الثاني، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، يأخذ من المشرك، عندنا مشرك ومشرك، المشرك هو المشتري الأول والمشرك ها المشتري الثاني، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه ثمن، يقول هذه أصبحت مستحقة للغير وأنا دفعت 50%، رجع لي 50. طيب، ها؟ المشرك كل واحد مشرك كل واحد، ها؟ يعني نبني من فعل أو أفعل كل واحد، فعل أو أفعل. فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه، لكن قوله من الذي أشركه يدل على أنها من أفعل، ها؟ طيب، ويضرب الذي أشرك بيعه الذي باعه سلع. طيب، هل باع المشتري الأول يرجع على البائع فيقول أنت بعت لي بضاعة أو سلعة ليست لك، رجع لي المبلغ، مفهوم؟ إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه. لكن إن سبق شرط من المشرك المشتري الأول، سبق شرط، أيش هو؟ عندما كان يشتري البضاعة شرط على المشرك المشتري الثاني أنه يشتري هذه البضاعة مع هذا البائع وأنا أشركك فيها، ولكن العهدة على هذا البائع وليست علي. فإذا كان سبق من المشرك هذا الشرط عند البيع الأول وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك، يعني قبل أن يفوت المجلس الأول، إن شرط هذا المشرك هذا الشرط فإن عهدة هذا المبيع بالنسبة للمشتري الثاني على البائع الأول، هذا مفهوم؟ إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك وهو المشتري الثاني بحضرة البيع وهو عند شراء هذه البضاعة من البائع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك قبل أن ينتهي هذا المجلس أن عهدتك العهدة هي المطالبة يعني يقول المشرك للمشرك عهدتك ومطالبتك إذا صارت هذه السلعة المستحقة على البائع وليست عليها فإذا صارت هكذا أو صار هذا الشرط فصارت السلعة المستحقة للغير يرجع البائع المشتري الثاني على من؟ على البائع وإن تفاوت ذلك لكن هذا الشرط ما جرى في أثناء البيع تفاوت ذلك يعني ما جرى هذا الشرط أثناء البيع وفات البائع الأول هذا الشرط فات البائع الأول يعني لم يشترط على البائع الأول فالشرط الآخر وهو المشتري الأول باطل فإذا قال بعدما انتهى هذا المجلس واشترى هذه البضاعة قال لمن أشركه فيه عهدتك على البائع ما يصير قال وإن تفاوت ذلك يعني فات هذا المجلس وفات هذا شرط البائع الأول فشرط الآخر وهو من المشتري الأول فشرط الآخر المشتري الأول يشترط على المشتري الثاني أن تكون العهدة على البائع فشرط الآخر وهو المشتري الأول على الآخر أيضا وهو المشتري الثاني باطل هذا شرط غير صحيح فإذا صار هذا الشرط بعد الفوات إذا اشترط هذا المشتري الأول على المشتري الثاني أن عهدته على البائع إذا قيل إن هذا الشرط باطل معناه أن المشتري الثاني يرجع على المشتري الأول هذا مفهوم يقول عليه العهدة على من؟ على المشتري الأول إذا بطل شرطه هذا المشتري الأول يشترط على المشتري الثاني أن تكون العهدة على البائع فإذا ما صح هذا الشرط معناه أن العهدة على المشتري الأول وليست على البائع مفهوم؟ مسألة أخرى قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك يقول اشتري هذه السلعة بيني وبينك يعني اشتريها مشاركة بيني وبينك وانقض عني وادفع عني الثمن أنا ما عندي فلوس أنت ادفع عني يقول اشتري هذه السلعة مشاركة بيني وبينك وادفع عني قسطي أنا فإذا كانت السلعة تساوي 100 يقول انقض عني 50 وأنا أكون شريكا لك يقول وأنا أبيعها لك أنا أسوقها فهمتم المعاملة يقول اشتري هذه السلعة بيني وبينك طيب هذا واحد ثانيا انقض قسطي أنا من الثمن أنت أنا ما عندي فلوس ثالثا يقول أنا أتولى تسويقها وبيعها لك مفهوم قال إن ذلك لا يصلح حين قال أنقض عني وأنا أبيعها لك لماذا لا يصلح قال وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له هذا سلف فقوله أنقض عني معناه أنه أسلف له قسط الثمن أعطاه سلفة فإذا صار هذا قد أسلف جزءا من الثمن لصاحبه ونقض عنه وأنه أعطاه فلوسا سلفا مفهوم أعطاه كأنه أعطاه سلفا طيب أنت إذا أسلفت شخصا شيئا ما لا يجوز لك أن تستخدم هذه السلفة وتطلب منه خدمات، لأن القاعدة أن كل سلف جر نفعا للمسلف فهو الربا. وهنا يقول أنا أبيع وأسوق، هذه خدمة مقابل إيش؟ السلف، مقابل التسليف. فقال هذه ما يجوز، لأن هذه فيها تقديم الثمن وتسليفه وطلب خدمات من المقرض الذي أقرضه وأسلف له. هذا واضح؟ قال وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه لأنه أسلفه. يقول أنا أسلفت عنك ودفعت عنك، فإذا ضاعت السلعة رجع لي هذا المبلغ الذي أنا دفعته عنك، معناه إذن أنه أسلفه. يقول ولو أن تلك السلعة هلك أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه هو الثمن جزءه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. عرفتم كيف يجر منفعة؟ جر منفعة. طيب لو غيرنا هذا الأسلوب أو هذه المعاملة، قال ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، انتهت المعاملة، اشترى سلعة ووجبت له ودفعت فلوسها، ثم قال له الرجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، هذه معاملة أخرى. في الأول يقول اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقض عني وأنا أبيعها لك، لكن هنا هو اشتراها أولا وملكها وهي في يده، ثم جاء شخص فقال أشركني بنصف هذه السلعة، يعني أنا أتولى أخذ نصفها لكن لا يدفع الثمن. يقول هذا نصف الذي أنا أخذه مقابل دفع الفلوس أنا أتولى بيعها، ما في قرض هنا. يقول خلاص أنت اشتريت هذه وملكتها، نعم، طيب أشركني في النصف فيقول لي نصف هذه السلعة، لكن أنا عندي ما عندي شيء أشاركك فيه، وإنما أشاركك بعملي وجهدي، وأنا أبيع هذه السلعة وأصورها وأنا أبيعها لك جميعا. قال كان ذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، بيع جديد ما دخل في البيع الأول، باعه نصف السلعة على أن يبيع له نصف الآخر، يعني باع نصف السلعة وملكها ثم يبيع نصفه ونصف صاحبه خدما، مفهوم؟ هذا يقول هذا لا شيء فيه. هذا فيه صعوبة، نوقف هنا، رجل إلى فترة الثلاثة.